الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. هذه القصة مشهورة، أخرجها الأجري بطرق وأخرجها غيره. وهو أن رجل كان يقال له صبيغ بن عسل، وكان يأتي إلى المجالس ويأتي بمتشابه القرآن، فيأتي بآيات يشبه بها على الناس. وفي يوم من الأيام سمعه عمر وهو يقول: والذاريات ذروة ونحو هذا. فقال له: أنت صبيغ؟ قال: نعم. فجيء به فأخذه وضربه بعرجون في رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت برؤي فقد شفيته، وإن أردت قتلي فاقتلني. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أدب صبيغا على قوله وعلى باطله، ونفعته تلك التأديب. وكان الأئمة في الزمن الماضي، أقصد أئمة المسلمين الأمراء، كانوا يتابعون مثل هذه القضايا، لا يفوتونها. فإذا سمعوا برجل إما خارجي أو مرجع أو رافضي أو زنديق، فإنهم يبحثون عنه ويترصدون به حتى يتمكنوا من إقامة الحد عليها أو من توبته. والجهم بن صفوان والجعد بن درهم كلاهما قتل، وبشر المريسي كان متخفيا من هارون الرشيد، حتى أن هارون كان يقول: والذي نفسي بيده لو لقيته لأقتلنه قتل ما قتل بها أحد قبله. وفي يوم من الأيام كان هارون الرشيد رحمه الله جالسا في مجلس وكان عنده أبو معاوية الضرير، وأبو معاوية إمام. فجعل أبو معاوية يحدث بحديث أبي هريرة: حج آدم موسى. فقال ذلك الرجل عند أمير المؤمنين: متى لقيه؟ فالتفت إليه أمير المؤمنين وقال: والذي نفسي بيده أنك مقتول، أو من أين أخذتها؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله إنها كلمة فلتت. قال: أبدا، هذه كلمة لا تفلت، هذا معتقد فاسد، من أين لك هذه الكلمة؟ وجعل أبو معاوية الضرير يهدأ هارون الرشيد، وهارون يقسم بالله إما أن يعطيه مصدر هذه الكلمة أو أنه مقتول، لأنه اعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اللاقية. فالواجب علينا التسليم في مثل هذا. فالشاهد أنه في الأخير أخبره أنه كان في مجلس، وربما سمع بعض القدرية كانوا يتجالسون. وهكذا عمر بن عبد العزيز كما تعلمون، كما في القصة أمس، أدب غيلان الدمشقي. فما زال الأمراء يقيمون الحدود ويتتبعون الزنادقة ويقصرونهم. صلبوا المصلوب محمد بن سعيد المصلوب، وضع 4000 حديث وصلبوه. والحلاج صلبوا، مات مصلوبا، كانوا يتتبعونهم. حتى سمي القصري قصاب الزنادقة لكثر من قتل. القصاب هو الجزار، لكن لكثر من قتل من الزنادقة المخالفين لدين رب العالمين سمي بقصاب الزنادقة.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغي لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
هذا الأثر منقطع كما استفدناه من شيخنا قبل أيام في أول تدريسه لكتاب المنتقى لابن الجارود. والمعنى صحيح أن الإنسان ينبغي له إذا وجد في القرآن: يا أيها الناس، أنه من الناس. فأم سلمة رضي الله عنها لما سمعت رسول الله يقول: يا أيها الناس، قالت للماشطة: إليك عني. قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: ما أنا من الناس. فإذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فمن باب أولى، لأن النداء الأول بالعموم والنداء الثاني بالخصوص. ينبغي للإنسان أن يصغي، ومعنى الإصغاء أنه يفهم المراد ويعمل بالمراد.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل.
يعني معناه أن القرآن كلام الله، صفته وتنزيله ووحيه ونوره وهداه على ما تقدم بيانه. ومن خالف في هذا الأمر وزعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة، وقد زعم أن صفات الله مخلوقة، ومن زعم هذا فهو كافر.
قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك السنة كفر.
المراد بالترك هنا الترك الكلي، وأما من خالفها مخالفة جزئية فيحكم عليه بحسبه، فإن السنة كما قال مكحول، وهنا مشار في الحاشية: السنة سنتان، سنة لا الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. وهكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الإيمان شرائع وفرائض وحدود وسنن، بمعنى أن الأحكام تتفاوت، منها ما تركه كفر، ومنها ما تركه معصية، ومنها ما فعله أو تركه بدعة، وهكذا يكون الحكم.
قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم.
هذا قطعة من كلام طويل أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وفي كتاب السنة منه، فإن كتاب السنن قد تضمن كتبا منها كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب كذا، وضمنه كتاب السنة. وجاء بمثل هذا الأثر الطويل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي ينبغي الإنسان لا سيما طالب العلم أن يطلع على مثل هذه الآثار الجميلة الجليلة. فهو يخبر أن الذين أحدثوا هذه الأحداث محسر، إذا أراد التعمق في الدين سيكون محسر، وإذا أراد التقصير عما كان عليه السلف فإنه مقصر. ثم يختصر ذلك الكلمة العظيمة: وهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي السلف، وهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال فيها: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. انظر إلى هذا الكلام الرزين، هذه رسالة أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن علي، يقول له: قف حيث وقف القوم، أي حيث وقف الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا. يعني وقوفهم ليس عن جهل أو عجز وعيي، وإنما هو عن علم ودراية بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتجاوزوا هذا المكان. ثم قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني كفوا عن التعمق وعن الخوض وعن الزيادة ببصر نافذ، وهم على كشفها كانوا أقوى لو كان فيها شيء، فهم على كشفها كانوا أقوى، وبالعمل كانوا بها أحرى. يعني كلام رزين قصير لكنه جميل. يقول: قف حيث وقف الصحابة في المعتقدات، في العبادات، في المعاملات، في السنن والفرائض والواجبات. لماذا تقف حيث وقف الصحابة؟ لأنهم وقفوا عن علم ودراية، وهذا العلم والدراية كان ببصيرة من الله عليهم بها، حتى قال عبد الله بن مسعود: فما رأى المسلمون حسنا أو فهو عند الله حسن، ويقصد الصحابة. ثم قال: وهم على كشفها كانوا أقوى لو أرادوا التعمق، وكان فيها كما يقولون علوم وفنون، هم أقوى الناس وأحرص الناس وأفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيها عمل صالح فهم به في المحافظة عليه أحرى. فما أحسن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته الحموية، بعد أن ذكر شيئا مما كان عليه السلف، ثم يعني ذكر القاعدة البدعية التي تقول: منهج يعني السلف أعلم، منهج السلف أعلم أسلم أسلم أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فقال كلام رزين، ثم قال: انظر كيف، يعني بمعنى كلامه أنهم يجعلون مذهب أفراخ الهند واليونان واليهود والنصارى والصابئة أحسن من مذهب الصحابة. قال: بل لو نظرنا إلى علم الصحابة مع علم الأمم لاستحى من يفاضل علم الأمم جميعا مع علم الصحابة، لاستحى من يفاضل. فضلا أنه يقول علم علم كذا أفضل من علم الصحابة. فضل. قال السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، يعني السنة الطريقة، السنة المراد بها الطريقة ليس المستحب هنا. إنما سنها أي بينها ووضحها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، وخلافها هو البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهم كانوا على المنازع والجدل أكثر منكم لو أرادوا ذلك، فهم عندهم لغة العرب الفصيحة التي نزل القرآن بها، ومع ذلك كانوا يقفون على الأثر.
قال: وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار.
هذه إحدى الأوجه في تسمية أهل الأهواء بهذا الاسم، قيل لأنه يهوي بهم إلى النار، وقيل لأنها تجري بهم على أهوائهم ومرادهم، وقيل غير ذلك. والرجل لم يرد، الله أعلم الذي يظهر أن الرجل لم يرد المعنى الباطن، وإنما قال يا ابن عباس أحمد الله عز وجل أن جعل هوانا إلى هواكم، جعل محبتنا لما تحبون ونكره ما تكرهون. فابن عباس أراد أن يبين له أن مثل هذا الإطلاق ينبغي التحرز منه. لماذا؟ لأنه سيأتي أهل الباطل بعد ذلك ويستدلون بمثل هذا الأثر على الهوى، كما يستدلون ببعض الآثار في الرأي: أحكم فيهم بماذا؟ قال: أحكم فيهم برأيي، استدلوا به على الرأي مع أن الحديث ضعيف، فلعله من هذا الوجه.
قال: وقال الحسن: ما من داء،
الحسن هو البصري،
قال: ما من داء أشد من هوى خالط قلبه.
ومجاهد.
قال: وقال الحسن ومجاهد أبو العالية،
مجاهد هو ابن جبر ومكي،
وأبو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال: وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبه،
لأنه يصبح دين، إذا خالط الهوى القلب أصبح دينا يدان به، وترك السنة ولا تأتيه بقول أو بحجة إلا وردها، لا تأتيه بحجة إلا وردها، مع علمه أن طريقته باطلة. حتى ذكر في ترجمة بشر المريسي أن رجل قال له: يا بشر، أرأيت ما تدعو الناس إليه؟ يعني على شيء. قال: والله أني أعلم أن الحق خلافه، ولكن قول دعونا الناس إليه 40 سنة كيف نتركه؟ فكان اتباعه لهذا القول هوى، وهكذا في كثير من الأشياء.
قال: وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
هذا فيه النهي عن مجالسة أهل البدع أصحاب الخصومات، لأنهم يخاصمون بالباطل، بل هم قوم خصمون، ويلبسون يغمسوكم في ضلالاتهم، لأنهم يأتون بالمتشابه من القرآن أو يأتون ببدع، ويأتون عليها بما يظنونه أدلة وهي هوى، فيتلبس على الإنسان دينه وقلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. والفتن خطافة، الإنسان لا يأمن الفتن على نفسه.
قال: وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط.
هذا فيه النهي عن الخصومات، وقد تكلم عليها كثير من أهل العلم، لا سيما على جر في الشريعة، وهكذا ابن بطة في الإبانة الكبرى، وفي غير ذلك من الكتب تبين أن، وكذلك لالكائي في أصول أهل السنة والجماعة تبين أن الخصومات سبب لمحق الدين وسبب لكل ضلال مبين، حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كل يوم يدور له دين. والإمام مالك لما جاء إليه رجل يخاصمه قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من عمري، لأنه قال له: يا إمام، أرى نتخاصم. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: اذهب إلى شاك مثلك فأنا على بينة من أمري. وعذروني الليلة معنا أخوة زوار كثر، صغرنا بهم أيضا. ومعنا أعمال، فإلى هنا نكتفي إن شاء الله.